الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 11 في كتابنا التسهيل في الفقه، وحديثنا اليوم عن القسم بين الزوجات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم، تجب التسوية في القسم. والقسم بمعنى القسمة والعطاء، والمراد به عند الفقهاء إعطاء المرأة حقها في البيات عندها. يقول المؤلف: تجب التسوية في القسم، يعني يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم إذا كان متزوجا من أكثر من واحدة. والقسم في المبيت، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس الميل إلى إحداهن من العشرة بالمعروف، وجاء في الحديث التحذير من الميل إلى إحدى الزوجتين، وحديث الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. شقه مائل يعني جنبه مائل والعياذ بالله. فيجب التسوية في القسم بين الزوجات، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية: تجب التسوية بين الزوجات في النفقة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فعند خوف ترك العدل لا يزيد على واحدة، وإنما يخاف من ترك الواجب. فدل هذا على أن العدل بين الزوجات في القسم والنفقة واجب، ولعموم قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل أن يعطي كل واحدة منهن حاجتها، وأن يساوي بينهن في النفقة، يعني أن تكون النفقة متقاربة. لكن إذا كان هذه عندها من الأولاد أكثر من هذه، فلا شك أن النفقة ستختلف لكثرة الولد. وأيضا لو حصل مثلا نقص في بيت واحدة منهن وهو موجود عند الأخرى، فإذا اشترى لها ما نقصها من الأثاث أو المتاع فلا يلزمه شراؤه للأخرى، لأن هذا مما يشق عليه. ولأن العدل بين الزوجات مما يؤلف بين القلوب، بخلاف عدم العدل فإنه يوغر الصدور ويثير الأحقاد ويؤثر على الحياة الزوجية. قال المؤلف رحمه الله: لا الوطأ، يعني لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في الوطأ أي الجماع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس فيما أخرج عنه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة، قال في الآية: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب والجماع. وهذا قول كثير من أهل التفسير، لأن العدل في المحبة صعب مما لا تطيقه النفوس، وكذلك العدل في الجماع لأنه قد يكون في قلبه من المحبة لإحداهن ما ليس للأخرى، فيكثر تقربه إليها أو جماعه لها، لكن ينبغي أن يعدل بينهن ما أمكن، إن هذا مطلوب. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف. يقول المؤلف: وعماده الليل لا لحارس ونحوه. عماد القسم هو الليل، لأن الإنسان في الليل يأوي إلى منزله، الإنسان في الليل يأوي إلى منزله ويسكن إلى أهله ويبات في فراشه، وأما النهار فإنه محل قضاء الحاجات والأعمال والخروج والتجارات والمكاسب. لا لحارس ونحوه. الحارس حاله يختلف، لأنه ينام بالنهار ويسهر بالليل، فينقلب القسم في حقه إلى القسم في النهار، فيقسم في النهار ويكون الليل تبع عنده، يكون الليل تبعا للنهار. يقول: للحرة ضعف الأمة. الحرة، الزوجة الحرة، لها ضعف مال الزوجة الأمة، فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. والأصل أن يقسم بين نسائه ليلة ليلة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالتسوية واجبة في القسم، فإذا بات عند واحدة تعينت الثانية للأخرى حقا واجبا عليه. قال: وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا وللثيب ثلاثا. إذا تزوج زوجة جديدة فإن كانت بكرا قسم لها سبع ليال، وإن كانت ثيبا يعني سبق لها الزواج قسم لها ثلاث ليال، ثم يقسم بين النساء لما ورد من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهذا الأثر له حكم الرفع، لأنه لما قال من السنة يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا تزوج بكرا على امرأته قسم لها سبع ليال ثم قسم أو دار بين نساء، وإذا تزوج ثيبا قسم لها ثلاث ليال. قالوا: لأن البكر بحاجة إلى من يزيل عنها الوحشة، ولكونها أكثر خجلا من غيرها، لأنها حديثة عهد بالزواج بخلاف الثيب فهي أقل حاجة منها. وسبع ليال يعني متوالية، وكذلك الثلاث. قوله: فإن استويا فالقرعة. إذا استويا في سبب الاستحقاق فعند ذلك يصير إلى القرعة، إذا استوت الحقوق فإنه يصير إلى القرعة. ذكر العلماء ها هنا مسألة، وهي: لو زفت له امرأتان في ليلة فماذا يفعل؟ قالوا: يقرع بينهما، يقرع بينهما، يجعل بينهما قرعة. ولا شك أن هذا الفعل مكروه على أقل الأحوال، أن تزف إليه امرأتان في ليلة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما في ليلة. قال: فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي. فلو بدأ أو سافرت معه، لو بدأ بالقسم فبات عند إحدى نسائه أو سافرت معه بلا قرعة أتم، وفي رواية للكتاب أثم لأنه بدأ بها دون قرعة، أو سافر معها دون قرعة وفي ذلك تفضيل لها، لكان متزوجا من أكثر من اثنتين من أكثر من واحدة ثم أراد السفر لحاجة له وأراد أن يصطحب واحدة منهن فإنه يقرع بينهن، ولا يجوز له أن يقدم واحدة على الأخرى بغير سبب لأنه تفضيل لها وهو مأمور بالتسوية. وأما التقديم لها والتفضيل فهو نوع من الجور والظلم الذي يدعو إلى النفور بين الزوجين. ويقضي للبواقي، يعني ما دام أنه سافر معها فإنه إذا رجع يقضي للبواقي المدة التي سافر معها لتحصل التسوية الواجبة. قال: ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه، وله فيجعله لمن شاء. ولها أن تهب حقها، للمرأة أن تهب حقها، يعني تهب حقها في القسم، تهب ليلتها لبعض ضراتها لزوجاته الأخريات، لما ورد في الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت في السن وهبت يومها لعائشة، لما كبرت في السن خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، يعني في يوم سودة يذهب إلى عائشة لأنها تنازلت عن ليلتها. ولا يفهم من هذا أنه يجعل لعائشة ليلتين متواليتين، لا، هو يقسم لعائشة في ليلتها كما قال أهل العلم، وإذا جاءت الليلة التي وهبته هذه المرأة وقالت له أنا تنازلت عنها فإنها تكون لمن شاء منهن. هذا التنازل من شروطه رضا الزوج وإذن الزوج، لأن الزوج له حق في الزوجة فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه، لا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه. وله فيجعله لمن شاء، يعني إذا وهبته المرأة حقها من القسم فللزوج الاختيار في جعل هذه الليلة لمن شاء من نسائه، لأنه وهب شيئا ومتى وهب شيئا فله حق التصرف فيه. طيب، للزوجة أن ترجع في كلامها ولا ما لها أن ترجع في كلامها وتقول لا أنا أريد ليلتي هذا؟ نعم، يقول أهل العلم لها أن ترجع إلى قسمها وإلى ليلتها، لأن ما وهبته في الماضي لا يرجع، لكن الليالي المستقبلة هذه من حقها، ولها أن ترجع لأنه لم يحصل القبض، لم يحصل القبض لهذه الهبة، فلذلك يجوز لها أن ترجع إلى قسمها وإلى ليلتها. قال المؤلف: ويسمي عند الوطئ ويقول ما ورد. ينبغي للزوج أن يسمي عند إرادة الجماع وأن يقول ما ورد في الحديث الصحيح، وهو أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ورد ذلك في حديث الصحيحين وفيه فضل، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما أو فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن حصل حمل من هذا الوطأ من هذا الإتيان فإن الشيطان لا يضره، قد يؤذيه لكنه لا يضره، وفرق بين الإيذاء والإضرار. الإيذاء كإيذاء الحر والبرد والعطش، لكن الضر لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من بركة التسمية، من بركة التسمية ومن بركة اسم الله سبحانه وتعالى. باب الخلع. الخلع من الخلع، والخلع هو الإزالة والنزع. تقول خلعت ثوبي يعني نزعته. والمقصود بالخلع في الاصطلاح هو فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. الخلع في الشريعة هو فراق الزوجة على عوض، على مال منها أو من غيرها، وهو مشروع بالقرآن والسنة وعليه الإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم، الخطاب للأولياء سواء كانوا أولياء المرأة أو أولياء الأمر، ألا يقيما حدود الله، ما يجب يعني لكل من الطرفين، لكل من الزوجين من الحقوق على الآخر، إن خفتم ألا يقوم الزوج بحقه نحو المرأة أو ألا تقوم المرأة بواجب زوجها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ما دفعته فداء عن البقاء معه تحت ظل الزوجية. أما السنة فجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ لأن ثابت بن قيس كان أعطاها حديقة يعني مزرعة مهرا لها. فقالت: نعم. فردت عليه الحديقة وفارقها ثابت بن قيس رضي الله عنهما. طبعا ما هي الحكمة من مشروعية الخلع؟ الحكمة من مشروعية الخلع هو تخليص الزوجة من الزوج الذي أضر بها، أو من الزوج الذي تكرهه، قد يكون فيه عيب خلقي، قد تكره طباعه، قد تكره منه دينه، قد تكره ضعفه، كبر سنه، ما أشبه ذلك من الأعذار. فإذا خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى عليها في الزوجية جاز لها أن تخالعه، تفتدي نفسها منه. وسماه الله سبحانه وتعالى فداء، كما أن الأسير يفدي نفسه، فالمرأة أسيرة عند زوجها، فالله تعالى جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. فالله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة، إذا الرجل أبغض المرأة وأراد فراقها الله تعالى جعل له الطلاق. طيب إذا أبغضت المرأة زوجها ماذا بيدها؟ بيدها الخلع، بمعنى أنها تطالبه بالخلع الذي يكون بإذنه وبرضاه. الخلع أيها الإخوة لا شك أنه مكروه أو محرم إذا كانت الزوجية مستقيمة، إذا كانت الحياة الزوجية مستقرة لا شيء فيها، فهذا يكره أو يحرم، لأنه إضرار بالمرأة أو إضرار بزوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والعياذ بالله تعالى. الحديث عند أصحاب السنن سوى النسائي والإمام أحمد: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث عند السنن: إن المختلعات هن المنافقات، والعياذ بالله تعالى. وهذا طبعا إذا كانت الحياة مستقيمة والزوجية مستقرة، فيحرم على المرأة أن تطالب زوجها بالفراق أو بالطلاق. لكن لو أنها طالبته بالفراق وهي ظالمة، فإذا رضي بأخذ العوض وقع الخلع، ويستحب للزوج أن يجيب امرأته إذا أرادت الخلع إذا كانت تتأذى ببقائها معه. أما إذا كانت تتضرر ببقائها معه فإنه يجب عليه أن يجيبها إلى الخلع. قال المؤلف: وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه وتبين به. إذا خافت المرأة ألا تقيم حدود الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا خافت المرأة ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها، وهي المقصودة بحدود الله سبحانه وتعالى، يعني الحدود والشرائع التي أوجبها الله تعالى، الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليها لزوجها. بس ما هو السبب؟ بسبب أنها تبغض زوجها، فلها فداء نفسها كما ذكرنا. وقال: بما يريانه، يعني بما يتفقان عليه من العوض، بما يتفقان عليه من العوض، سواء اتفقا على أن ترد إليه المهر أو نصفه أو أقل أو أكثر، فهذا بما يحصل عليه الاتفاق. وتبين به، الخلع تبين به المرأة، فليس للزوج على زوجته رجعة إذا خالعها، ليس له أن يراجعها إذا خالعها إلا برضاها بعقد جديد ومهر جديد. لأن مقصود الخلع هو أن المرأة تفتدي نفسها، فإذا قلنا أن الزوج له أن يراجعها في العدة، إذا لم يحصل الفداء، ما حصل الفداء الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإنما هي إذا خالعته فقد خرجت من سلطانه، خرجت من قبضة يده، وليس للزوج أن يراجعها، ولكن له أن يعقد عليها برضاها. فإذا الخلع طلاق بائن، سواء خالعها بلفظ الطلاق أو بلفظ المخالعة أو بلفظ الفسخ أو بلفظ المفاداة، كله يكون بائنا، كما جاء في حادثة امرأة ثابت بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما بأن ردت عليه الحديقة، وحصل الخلع في هذا. واختلف العلماء: هل الخلع طلاق بائن أو هو فسخ؟ على قولين، هناك أيضا قول ثالث. فقول الجمهور على أن الخلع طلاق بائن، يعني ليس للرجل أن يراجعها إلا برضاها وبعقد جديد، وتحسب عليه طلقة، إذا خالعها تحسب عليه طلقة. في حين ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه. واستدلوا بماذا؟ استدل ابن عباس على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، قال لأن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة. وهذا يدل على أن الخلع في كتاب الله تعالى ليس طلاقا، فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا وليس ثلاثا. هذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه من الآية. طبعا الذي يقول بهذا القول فيجعل الخلع فسخا فإنه سيترتب عليه أمر، وهو أنه إذا قيل بالفسخ فإن عدة المرأة ستكون حيضة واحدة أو شهرا واحدا إذا كانت ممن لا تحيض، وأما إذا قلنا إن الخلع طلاق فإن عدة المرأة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر. أمر آخر، إذا قلنا إن الفسخ ليس بطلاق فإن الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، يعني لو أنه طلقها مرتين ثم فسخ ثم خالعها فإنه يجوز له أن يراجعها بعد الخلع لأن الخلع ليس بطلاق. والذي يجري عليه العمل في أكثر المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية على أن الخلع طلاق، ولذلك إذا خالعها فإنها تعتد منه عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. قال رحمه الله تعالى فلا يلحقها بعده طلاق، لا يلحقها بعده طلاق. المختلعة متى خالعت زوجها فإنها في فترة الاستبراء في العدة لا يلحقها طلاق، يعني لو أنه طلقها لا يحسب عليها شيء لأنها ليست بزوجة، وما دام أنها ليست بزوجة فإنها لا يلحقها الطلاق، لأن الطلاق إنما يلحق الزوجة. فلو قال لها أنت طالق بعد المخالعة فإنه لا يلحقها هذا الطلاق لأنها ليست بزوجة له. قال ويجوز بمجهول وكل ما يصح صداقا، يجوز الخلع بمجهول، كان تقول له خالعتك على شاة أو خالعتك على بعير يصح هذا الأمر، ولو أنها لم تعين الشاة أو لم تعين البعير، فإذا رضي الزوج بذلك فالحق له، وإذا أسقط الرؤية والنظر أو المعاينة فهذا الأمر له. وقالوا إن هذا الأمر مما تدخله المسامحة، ويصح الخلع بكل ما يصح صداقا، كل ما يصح أن يكون مهرا من عين أو منفعة فإنه يصح أن يكون فداء للمرأة، يعني يجوز أن يخالعها على عين كسيارة أو دابة، ويجوز أن يخالعها على منفعة كتعليم علم ونحوه، لعموم قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، وهذا إطلاق أو تعميم، فيجوز لها أن تخالعه على ما يرضى به. من زوج يصح طلاقه ممن يصح تصرفه، يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، إذا صح طلاق الزوج صحت مخالعته، أما إذا كان الزوج غير مميز لا يعقل الطلاق ولا الخلع فإنه لا بد أن يكون بإذن وليه، لا بد أن يكون بإذن وليه ممن يصح تصرفه، وهو الراشد الحر غير المحجور عليه. فالمرأة يجوز لها أن تبذل العوض إذا كانت حرة راشدة غير محجور عليها، ولو أجنبي، يعني يصح عوض الخلع ولو من أجنبي، مثل أن يقول رجل يريد الخير رأى امرأة مظلومة عند زوج ظالم، عند زوج جبار، عند زوج ضراب للنساء، يقول يا أخي اعتقها ولك هذا المبلغ، يعني يقول له طلقها أو فارقها ولك هذا، يجوز إذا رأى أن هذا فيه فداء لهذه المرأة المظلومة من هذا الزوج الظالم، وعلم من المرأة رضاها بهذا الأمر، فإنه يجوز أن يكون من أجنبي، طبعا إذا كان المقصود من هذا المصلح وليس لغرض آخر، أن يكون تدخل الأجنبي لمصلحة، أن تكون الزوجة كارهة لزوجها غير راضية به وتريد الفكاك من أسره، فيكون لابد أن يكون قصده مصلحة الجميع. أما إذا كان قصده شيئا آخر، كان يتزوج هذه المرأة بعد فراق زوجها ويتحايل على هذا، فلا شك أن هذا مقصد محرم لا يجوز، ولا يسن بأكثر مما أعطاها، لا يستحب خلع الزوجة بأكثر مما أعطاها من المهر، لكن لو أنه أخذ منها أكثر مما أعطاها من المهر فإن الخلع يصح، فإن الخلع يصح ولكنه يأثم. والدليل على عدم استحباب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، قالوا حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد، وهذه الزيادة تكلم فيها العلماء، وقال بعض أهل العلم أن فيها إرسالا، والقول الثاني أن الزيادة لا تجوز، أنه إذا طالبها بفداء أكثر مما أعطاها من المهر فإن هذا لا يجوز، وهي رواية عن الإمام أحمد، لأن الله تعالى قال فيما افتدت به، يعني من الذي أعطاها من المهر، وقال إن الآية المتقدمة أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، والقول الثالث أنه يجوز، يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ولا كراهة في ذلك، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا لعموم قوله تبارك وتعالى فيما افتدت به، وهذا يعم القليل والكثير، وهذا يعم القليل والكثير، ولا شك أن الأحوط للرجل ألا يأخذ أكثر مما أعطى امرأته من المهر لئلا يكون في ذلك ظالما، ولأن هذا كما قال أهل العلم ينافي المروءة، ينافي المروءة وينافي الإحسان إليها. فإن قالت، يقول المؤلف، فإن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها، وإلا فثلاثة دراهم وفي المبهم أقله. إذا قالت المرأة خالعني على ما في يدي من الدراهم، خالعني على ما في يدي من الدراهم، فإذا رضي الزوج بذلك قالوا فإن الجهالة لا تضر، لأن هذه مسألة كما قلنا تدخلها المسامحة، والزوج إذا رضي بأن يخالع امرأته على شيء ولو أنه لا يعلمه تماما فإن الحق له وتجوز المسامحة فيه كما ذكرنا قبل قليل. وأما إذا لم يكن في يدها شيء، قالت له خالعني على ما في يدي من الدراهم ثم لم يكن في يدها شيء، قالوا فإن له 3 دراهم، لأن أقل الجمع هو 3، فالدراهم أقلها 3 دراهم، لأن الدراهم جمع وأقل ما يقع عليه اسم الدراهم بصيغة الجمع هو 3 دراهم. وفي المبهم أقله، المبهم إذا قال إذا قالت خالعني على عبد ولم تعينه ولم تصفه، أو خالعني على سيارة ولم تصفها ولم تبينها، فإن له أقل ما يطلق عليه اسم العبد، أو إن له أقل ما يطلق عليه اسم السيارة، لأن هذا الاسم يصدق على هذه الأمور. هذا آخر باب الخلع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.